نشيد الإرشاد أصحاح 4 صفحة 987 في العهد القديم. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغصن، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم، شفتاك كسلكة من القرمز وفمك حلو، خدك كفرقة رمانة تحت نقابك، وعنقك كبرج داوود المبني للأسلحة، ألف مجن علق عليه كلها أطراس الجبابرة، ثدياك كخشفتي غبيض توأمين يرعيان بين السوسن، إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال، أذهبوا إلى جبل المر وإلى تل اللبان، كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. آمين. شفنا أحبائي في الفصل السابق البقية التي عمل فيها روح الله، نبه الرب روحهم فاستيقظوا وشعروا بمحبة الرب لهم، وشعروا بجريمة إسرائيل التي ارتكبها إذ قتلوا المسيح، بدأوا يحسوا بغلطتهم، زي بالضبط لو نفتكر إخوة يوسف أثناء الضيقة لما ضيق عليهم يوسف مرة ورا الثانية، افتكروا قالوا إيه؟ قالوا حقا إننا مذنبين إلى أخينا لما رأينا ضيقة نفسه عندما استرحمنا، بدأوا يحسوا أنهم غلطوا. هكذا بقية من إسرائيل، الناس كلها تبقى نايمة في سبات عميق ليلة الضيقة العظيمة، لكن من وسط الفئة دي، من وسط إسرائيل هتطلع فئة تحس بالمشكلة وتبدأ تفكر في الرب، والرب وعد أنه لأجل المختارين اللي هم هيحسوا تقصر تلك الأيام، وفعلا الرب هيجي ويخلصهم. فهم لما هيستيقظوا هيطلبوا الرب وهيرجعوا له، وعرفنا ازاي هيقوموا يدوروا عليه، لكن الرب مش هيخلصهم بمجرد ما يستيقظوا، لكن هيدخلهم في ضيقة تاني ويضيق عليهم تاني علشان يتوبوا تماما، لغاية ما يوصل بيهم الى حياة النقاوة الكاملة من خلال الضيق. ولما يرجعوا بعد الضيق يرجعوا بصفات جديدة وجميلة، فهتشوفهم الشعوب ويقولوا عنهم في عدد 6: من هذه الطالعة من البرية؟ كانت بتعمل ايه في البرية؟ كانت بتعاني، كانت بتتألم، زمن محدد للتجربة، لكن طلعت منه. يقولوا عنها: من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاج. لما وصلت للحالة الأدبية الجميلة دي يكون في نفس الوقت جه وقت العرس، فيظهر الرب له كل المجد على جبل صهيون، وأول ما يظهر ينشق الجبل ويجري دينونة الأحياء، لكن الكتاب يقول لنا أنهم ساعتها بقى يخرجون من المخابئ بتاعتهم، ويقول الرب عنهم: تخرجون وتنشؤون كعجول الصيرة في المراعي الخضراء، يطلعوا فرحانين باستقبال السيد، ويدخل السيد إلى أورشليم كالملك ومعاه هذه البقية، يدخلوا مع بعض إلى أورشليم ويستقبل في أورشليم استقبال الملوك، ويتم كلام الرب اللي جه في متى 23: الحق أقول لكم إنكم لن ترونني حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. فالناس اللي في أورشليم هيلاقوا الرب جاي من خارج أورشليم ومعاه البقية التي آمنت به والتي اجتازت في الضيق والألم وتستقبله استقبال مجيد، يدخلوا ويدخل معاهم الرب، ويبقى المنظر جميل جدا الحقيقة. إسرائيل اللي رفضته، إسرائيل اللي أشارت إليه وقالوا لا نريد أن هذا يملك علينا، اسرائيل اللي قال لهم بنقص وكانه بيسترجيهم ويقول لهم اصلا ملككم؟ ردوا عليه وقال ليس لنا ملك الا قيصر. لا مش عايزين، ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر. هيلاقوه داخل ومعاه البقيه دي، وكل اسرائيل جوه بيهتف وبيقول مبارك الآتي باسم الرب. ويجي المزمور 110 يتم بقى نبويا الكلام القديم، من رحم الفجر لك طل حداثتك، شعبك منتدب في يوم قوتك. يعني الطل اللي كان المفروض تتمتع بيه، الطل إشارة إلى التعزيات، يقول لنا كده مثل نضى حرمون النازل على جبل صهيون، تعزية، التعزية اللي كان المفروض تتمتع بيها في حداثتك لما جيت مولودا وفقيرا، ده ما تمتعتش بيه، لكن أعد لك لما هتيجي في مجيئك الثاني من رحم الفجر، عندما يأتي فجر هذه الأمة ستتمتع بالطل، طل إيه؟ حداثتك اللي كان المفروض تتمتع بيه زمان. وشعبك منتدب، يعني إيه منتدب؟ متطوع بفرح يستقبلك. بس تيجي الكلمة العجيبة دي، شعبك منتدب في يوم ايه؟ قوتك. يوم ما يلاقوك داخل بالقوة والمال، يوم ما يلاقوك جاي، يا سلام، لما يقول ارتفعي ايتها الابواب الدهريات ليدخل ملك المجد. من هو ملك المجد؟ حد فاكر الاجابة؟ الرب الجبار في القتال هو ملك المجد. احبائي ده فرق كبير بينه وبيننا احنا دلوقتي. احنا مش شعبك منتدب في يوم قوتك، لكن شعبك منتدب في يوم رفضك، في يوم احتقارك. وعشان كده احنا امتيازنا اعظم بكثير وبركتنا اعظم بكثير. احنا النهارده مش ندخل الرب ملك المجد الرب الجبار في القتال، لكن الرب اللي قال وانا اذا ارتفعت عن الارض اعمل ايه؟ اجذب الي الجميع. اننا الان مرتبطين به زي ما سمعنا في الصلاة، مش نتيجة لقوته، مش نتيجة لأن احنا شفناه أنه سحق الأعداء وأباد الأعداء، لكن لأنه أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة. المنظر ده هو داخل مع البقية إلى أورشليم، بنفهم أن إسرائيل مقسومة نصين، نص اللي هم البقية اللي خرجوا لاستقباله داخل بهم إلى بقية الشعب اللي هيؤمن به، وهو داخل ويقولوا مبارك الآتي باسم الرب. هيقولوا ساعتها بقى ايه؟ اخرجنا يا بنات صهيون. كله يطلع زي ما طلعوا يوم الموكب الجميل لما فرشوا ثيابهم وكانوا بيهتفوا، اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان. طبعا ده كلام نبوي عن الرب اللي بيشير اليه سليمان، بالتاج الذي توجته به امه. احنا عارفين ان امه هي مين هنا؟ اسرائيل، المرأة التي ولدت الابن الذكر في يوم عرسه. فاكرين يوحنا المعمدان؟ يعني مسكين فكر ان مهمته نجحت، فلما جم قالوا له ان الشعب كله بيروح للمسيح، قال اذا فرحي قد ايه؟ كمل، لان من له العروس فهو العريس. ما انا جاي علشان الامة دي تزاف للعريس، فلما لقي الأمة راحت له يبقى فرحي قد ايه؟ كامل. لكن ما كانش واخد باله، لدرجة انه بعد كده لما لقي الأمة بتسجنه هو باعتباره مقدام العريس او اللي زائر امام العريس، شك خالص، قال ده يظهر لنا اللي بهيئ الطريق ولا هو العريس، لا انا صديق العريس ولا هو العريس، وبعت له يقول له انت هو الآتي ام منتظر؟ كان فاهم انه العرس جه، ولما لقي الشعب رايح له قال يبقى فرح قد كمل، لأن من له العروس فهو العريس. ما كانش يفهم أن مقاصد الله فيها حاجة عجيبة قوي اسمها الكنيسة، السر المكتوب في الله منذ الدهور، وأن إسرائيل هترفض العريس والعريس هيموت، لكن هيتكون كيان جديد اسمه الكنيسة، وبعد 2000 سنة يرجع الله يكمل مع العروسة. وده اللي حصل لما كمل معاهم، يقولوا بقى شوفوا التاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه، في يوم ايه؟ فرح قلبه. مين يقدر يتصور احبائي قلبه يوم رفضه؟ يا سلام لما راح لامه وراح بيقول لهم كم مره اردت ان اجمع اولاد، وكانه يقول لها يا امي يا اورشليم يا اورشليم، اللي يقول عنهم ومنهم المسيح بحسب الجسد، يا اهلي يا عائلتي كم مره اردت ان اجمع اولاد، كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها وأنتم لم تريد، هو زبيتكم يترك لكم خرج ونظر الى المدينه وعمل ايه وبكى على، لكن النهارده هو جاي واورشليم طالعه كلها، بل اسرائيل طالعه كلها علشان تتوجه ملكا، ويمكن يرنموا مش بعيد ترنيمه زي بتاعتنا ويقولوا كده وتوجوه وحده ربا على الكل، او عندهم المزامير الكثيره اللي بتتكلم عن هذا الموقف، منهم المزمور، مزمور 24 اللي ذكرناه، ارتفعي ايتها الابواب الدهريات ليدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير، الرب الجبار في الحرب. هيدخل وثيابه لا زال عليها اثار الحرب، ويتم اشاعه 63، من ذا الاتي من ادوم من المعركه اللي كان فيها بره اورشليم بثياب حمر من بصرى، هذا البهي بملابسه المتعظم بكثره قوته. رد عليهم يقول لهم انا الرب المتكلم بالبر العظيم والخلاص. ده المنظر اللي هيأسرهم، لكن المره اللي فاتت كان المنظر مختلف. لو سالوا مين انت؟ مش يقول لهم انا الرب المتكلم بالبر، لكن انا الرب المتكلم بالنعمه. كانوا يتعجبون من كلمات النعمه الخارجه من فم، فرفض. لكن المره الجايه هيتكلم بالبر ويخلص. نشكر الله احبائي لاجل امتيازنا نحن اللي عرفنا الرب في هذه الفتره الحاضره، حيث ظلام على اسرائيل لكن نور لنا نحن في مساكننا. بعد ما يدخل بيها بقى خلاص تم العرس، هيجري حديث بينه وبينها هاي، وده اجمل حديث الحقيقه نلاقيه في سفر النشيد، لا يفوق في حلاوته الا حديثها هي له لما تبدا توصف. هو هنا بدا يوصف فبيقول لها، هو فوق الناس وصفتها في عدد 6 اصح 3 وقالوا انها معطره بالمر واللبن، وصف مختصر. لكن شوف هو بقى يقول عنها ايه، بص لها وقال لها ها انت جميله يا حبيبتي، وسكت كأن دي ما كفتش، يعيدها تاني يقول لها ها انت ايه جميله، انا شايف فيكي جمال، انا شايف فيكي حلاوه خاصه، ان الظروف الصعبه، ان البريه التي اكتست فيها، ان تجد فيكي صفات جميله حلوه، ان عملي فيكي جعلك تتجملين، زي ما يقول لها في حزقيال 16، فجملتي جدا وصلحتي لمن لك، بيتي حلوه في عيني. احبائي زي ما ايضا قيل عنه، وده هيتم بالحرف معاهم، يرى من تعب نفسه ويشبع، يشوف كده الجمال اللي في المؤمنين ويفرح بيه. بلا شك ده ينطبق علينا احنا النهارده. كل صفة جميلة احبائي ينتجها الرب في المؤمنين. افسس 2:10، لاننا نحن عمل، واللي بيدرسوا في اليوناني فاهمين عمله، يعني الفنان اللي بيعمل تحفة، مش عمله يعني اي شغلانة، لا ده عمل فنان، لاننا نحن عمله. وبالتالي اجمل لحظة عند الفنان هي بعد ما يتم ايه عمل، يقعد يتفرج على الحاجة اللي عملها ويشعر بالرضا عنها، يرى من تعب نفسه ويشبع. كل مؤمن فينا لما الرب يوجد فيه نتيجة للكلمة، للظروف الصعبة، لأي وسيلة استخدمها الرب معاه، أول ما يلاقي فيه صفة حلوة ده أمر بيفرح قلب الرب، يبص له ويفرح ويبص له ده شغلي، نجحت في عملي، ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، ده وصف إجمالي. لكن يبدأ بقى يتكلم عن بعض الصفات الأدبية اللي عجبان في العروس، واللي أرجو أن الرب يساعدنا واحنا بنسمعهم كل واحد يسأل نفسه فينا، هل الرب بيرى فيا هذه الصفات؟ هل الرب لو بص لي دلوقتي وحاول يقيمني هيلاقي حاجه تفرحه؟ هنا احبائي ما بتكلمش عن المقام، لكن بنتكلم عن الحاله والسلوك. لو اتكلمنا عن المقام، لو الرب بص علينا كلنا فكلنا ايه؟ مقبولين في المسيح، كلنا ناجحين بالنعمه. لكن هنا الكلام عن الحالة بتاعتنا، عن سلوكنا العمل. لو نظر إلينا الرب دلوقتي وامتحنا عمليا من جهة سلوكنا، هل هيلاقي حاجات فينا تعجبه وتفرحه؟ وهل هو فعلا بيصر بالحاجات دي؟ بلا شك أحبائي، ويقينا لو ما شافهاش هيكون الشعور هو العكس، هو الحزن وكسر القلب، القلب الذي أحبنا. أول حاجة تهمه قوي في المؤمن هي إيه؟ عينين المؤمن. فيقول لها عيناكي حمامتان من تحت نقابك. عينين المؤمن، والعين هي كما يقولون نافذة على النفس ونافذة النفس على العالم. يعني من خلال العين أنا ببص على العالم اللي بره، ومن خلال العين النفس بتظهر كل اللي جواها أمام العالم. يعني لو بصيت في عينيا ممكن تفهم اللي فيا، وانت بتفهم العالم عن طريق ايه؟ عينيك. فالعين هي وسيلة الاتصال بيني وبين العالم. العين بتتكلم عن طريقة رؤيتك للأمور، انت شايف الأمر ازاي وبتحكم على الأمر ازاي، انت بتقيم الأمور ازاي، ما هي نظرتك لهذا الأمر او لذاك الأمر. هل عيناك ترى الأمور كما يراها المسيح؟ هل عيناك بتحكم على الأمور كما يحكم عليها المسيح، ولا رؤيته غير رؤيتك؟ احنا بنسمع حتى التعبير ده، ايه رؤيتك للأمر ده؟ ايه رؤيتك للموضوع الفلاني؟ هل رؤيتنا للأمور زي ما الرب شايفها ولا في اختلاف؟ أجيب مثلا يوضح هذا الأمر. لما عرضت أملاك سدوم وعمورة على إبراهيم، لما كان تحت أمر موسى كل مجد أرض مصر، كان تقييم موسى للأمر أو تقييم إبراهيم للأمر إيه؟ إيه تقييمهم لهذه الأمور؟ كانوا بصوا لها على إنها أمور لا تستحق التفكير. يقول كده عنه: حاسبا عار المسيح غنى أفضل من خزائن مصر. هذه تقدير، هو ده بعينه تقدير الرب للأمور دي. بولس لما بص لكل امتيازاته يقول أحسبها إيه؟ بص للأمور وشافها زي ما الرب شايف. أحبائي، هل إحنا شايفين الأمور زي ما الرب بيشوفها، ولا إحنا بنحكم عليها بطريقة غير هو؟ لو نظرنا لإخواتنا المؤمنين هنشوفهم إزاي؟ مرة موسى شاف المؤمنين زي ما الرب شايفهم بالظبط، فالرب فرح بيه. رب قال له: موسى اتركني ليحمى غضبي فأبيد هذا الشعب وأعملك أنت إيه؟ أمة عظيمة. أذكركم الرب كان بيقول الكلام ده من قلبه؟ يعني هو كان عايز يعملها وموسى حاشه؟ يقول له اتركني، اتركني. يعني قال موسى ايه؟ موسى مسكه، موسى مسكه. هو الرب لو عايز يعمل حاجة هيحوشه موسى ولا ميت موسى؟ هو لو عايز يفنيه هما كان فناهم، لكن هو بيمتحن موسى يشوف موسى شايف الأمور زي ما الرب شايفها ولا ليه وجهة نظر مختلفة. اتركني يا موسى عشان أبيدهم، علشان أفنيهم. رد عليه وقال له: لا يعني. إن كنت هتمحو هذا الشعب أمحوني أنا من كتابك. لا. طب ليه؟ ليه صعبانين عليك أو كده؟ قالوا: لأن لما تمحو هذا الشعب ماذا يقول الأمم على اسمك العظيم؟ هيقولوا إيه عليك؟ هيقولوا خرجهم وما عرفش يدخلهم، هتلحق الإهانة بك. لا، إن كنت ناوي على كده أمحوني أنا من كتابك. رب يقول له: نجحت، نجحت فعلا، وأي نجاح. لكن مرة تاني دخل نبي في نفس الاختبار إلي لما راح وقال له: ما لك ها هنا يا إلي؟ أنت قاعد لوحدك ليه؟ قال له: مانيش خادم تاني ولا رايح أبص فيه. ليه بس؟ إيه اللي مزعلك؟ أنا مش أخدمهم تاني، الناس دول ما استهلوش الخدمة. ليه ما استهلوش الخدمة؟ دول قتلوا، هدموا مذابحك وقتلوا أنبياءك، وبقيت أنا وحدي، وها هم إيه؟ يطلبون نفسي، يبقى دول يستهلوا الخدمة، دول ما ينفعش الخدمة فيه. رب عمل روحي مش سامع، وكأنه يعني ما حصلش أي حديث، ويجي بعد شوية ويقول له: إيه ما لك هنا يا إلي؟ طب بتسأله ليه تاني يا رب؟ يقول: يمكن رؤيته للأمور اتغيرت، يمكن يكون بدأ يفهمها على حقيقة الشيء. ما لك هنا يا إلي؟ راح عاد نفس الكلمة، يقول: ما استهلوش الخدمة، أنا تعبت منها، هدموا مذابحك وقتلوا أنبياءك، وبقيت أنا وحدي. تعرفوا أول ما قال له كده الرب يعني قال: خلاص، يبقى ليا ما ينفعش ان يستمر على الارض خادما. طبعا ده ما يقللش من قيمته، لكن ارسل له مركبه يجيبه مكرما محترما بتشريفه عظيمه من الملائكه، لكن انهى خدمته لان رؤيته للمؤمنين او لشعب الله ما عادتش هي نفسها رؤيه الرب. احبائي، دي نقطه في غايه الاهم. هل ارى العالم كما يراه الرب؟ انه عالم لا يشبع قلب الانسان. هل ارى المؤمنين كما يراهم الرب؟ هل أرى الكتاب كما يراه الرب؟ هل أرى الحياة كما يراها الرب؟ هل أرى كل شيء كما يراه الرب؟ إذا كانت رؤيتي متفقة مع رؤية الرب، هيقول: عيناك شكلهم إيه؟ حملتان. عينيك عجبان، عينيك بتتكلم عن نفس في سلام. أول مرة جات إشارة للحمام بتتكلم عن السلام، إن الأرض خلاص الغضب والقضاء انتهى. مرة تاني تشوف الحمامة في معمودية الرب بتتكلم عن النقاء، الروح القدس نزل عليه في صورة جسمية على هيئة إيه؟ حمامة. نرى الحمامة تشير إلى السلام، تشير إلى النقاء، لكن نشوفها كمان في سفر اللاويين. من كل الطيور ما فيش ولا طير يقدم ذبيحة للرب إلا الحمام. مش معنى الحمام؟ لأنه بيتكلم عن المسيح المحب الذي أحب أبيه وأصعد محرقة بتمامه للآب. فكأنه يقول النفس اللي توصل إنها ترى الأمور كالله تماما، نفس متمتعة بالسلام، نفس متمتعة بالمحبة، نفس ممتلئة بالنقاوة، عيناك حمامتان من تحت نقابك. لكن الصفة الثانية اللي شافها فيها وعجبته بدأ يوصف شعره، ولا شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد. جبل جلعاد جبل عالي كله أخضر، وبعدين المعز من فوق يرعى على الجبل ده وبشعره الأسود، فالجبل في خضرة جميلة والقمة بتاعته مليانة بإيه؟ ها؟ بالقضيع اللي لونه أسود. فبيقول لها منظرك حلو، عامل زي جبل جلعاد، شعرك فوق راسك زي قطيع المعز الرابض على جبل جلعاد، منظر جميل مؤثر. والشعر في الكتاب كما نعلم معظمنا أنه بيكلمنا عن الخضوع. في كورنثوس الأولى 11 يقول لنا أن الشعر أعطي للمرأة عوض عن الرقعة. كان ترتيب الله أن المسيح هو رأس الرجل والرجل هو رأس المرأة، فالمرأة يجب أن ترخي شعرها لتعلن خضوعها لرجلها، تعلن أن لها رأس وهي تحترم هذا الرأس وتقدره. علشان كده يقول إن كان عيب على المرأة إنها تقص أو تحلق ما ينفعش، كمان عيب على الراجل إنه يعمل إيه؟ يرخي شعره. الرجل له سلطان، الرب اداله سلطان أن يكون هو الرأس، والمرأة الرب أمرها أن تخضع لزوجها وبالتالي ترخي شعرها. فما ينفعش إن الرجل يطول شعره، وما ينفعش إن المرأة تقص شعرها، علشان بس يبقى الترتيب الجميل ده أمام عيني الله. لما نيجي نطبقه من الناحية الروحية نجد أن الرب أمر الرجل في يوم من الأيام في سفر العدد الأصح 6 اللي هو النذير أنه يعمل إيه؟ يرخي شعره. عايز يقول إيه؟ عايز يقول أن الانتظار للرب والتكريس للرب معناه ببساطة أنه من حقك حاجات معينة لو اتمتعت بيها ما انتش غلطان ومحدش يلومك، ولو بحثت عنها أنت ما تعملش حاجة شر ولا غلط، لكن أنت هتتنازل عن الأمور اللي هي من حقك بإرادتك من أجل محبتك للرب. فالرجل من حقه أن يسود ويتسلط، من حقه أنه يبقى الرأس، لكن بإرادته يتنازل عن هذا الأمر ويرخي شعره في طريق انتظاره للرب. أليس لنا الحق، يقول كده بولس، أليس لنا الحق أن نقول بأخت زوجة ده حقه ولا مش حقه؟ حق. لو كان تزوج كان حد يقول له أنت بتعمل حاجة غلط؟ لا، لكن لأجل الإنجيل. أليس من حقه أن يأخذ من إخوة كورنثوس تقدمة لأن خادم الإنجيل من الإنجيل يعيش، لكن ما رضيش ياخذ منه، وكان يخدم بالنهار وطول الليل يشتغل. ليه؟ لأنه منتظر للمسيح. إن التكريس أحبائي في معناها بسيط، هو إن من حقي حاجات معينة، ما حدش هيلومني لو أنا عملتها، لكن أنا هضحي بيها علشان الرب. أنا عندي فلوس، لو أنفقت الفلوس بتاعتي طالما أنا جايبها بعرقي وبتعبي في احتياجاتي ورفاهياتي، حد هيقول لي أنت غلطان؟ مش أنت غلطان بفلوس، أنا ما خدتش من حد. لكن أنا هضحي بأشياء ربما تجلب لنفسي السرور لأجل الرب. ده تكريس. عشان كده ده ما يقولش انه واجب، لكن يقول ان انتظر احد للرب. ده لو واحد منتدب عايز يعمل حاجه للرب. من يحث قلبه اللي عايز ينتظر للرب. شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد، مؤمن يتكرس طواعية باختياره، يستطيع أن يحقق لنفسه مجد في العالم، يستطيع أن يصل إلى أعلى مراكز في العالم، يستطيع إذا كرس نفسه لأجل نفسه أن يصل إلى شيء في هذا العالم، لكن يرفض هذا وذاك وينظر نفسه للرب. الرب يبص للمنظر كده ويقول يا سلام، ده راخي شعره، ده عايش في خضوع وفي طاعة. لكن هذا الانتظار زي ما نشوف ان العين البسيطة اللي بتشوف الامور زي ما بيشوفها الرب توصل الى المحبة والسلام والنقاء، الشعر المرخي الانتظار والتكريس للرب يطلع على جبل جلعاد. اخصب جبل في جبال اسرائيل هو جبل جلعاد، حيث الخصوبة، حيث الشبه، حيث العز، في مراعي خضر يربطني. لما احبائي نكون منتظرين للرب وفي تكريس للرب، فتح الكتاب قدام عينينا ويبقى في نوع من الشبع والتعزية لا يمكن أبدا أن يحصل عليها المؤمن الغير مكرس. ما يقدرش أبدا المؤمن اللي هو بيعيش لأجل نفسه أنه يتمتع بنفس الشبع اللي بيتمتع به المؤمن اللي بيضحي وينتظر للرب. الصفة الثالثة بيوصف أسنانها، فبيقول لها أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغصن، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم. قطيع الجزائز يعني غنم مجزوزة، مجزوزة يعني ايه؟ يعني محلول، جزوا الصوف بتاعها. الصادرة من الغسل يعني لسه جاية من الاغتسال. كل واحدة متئم، كل غنماية منهم بتولد ايه؟ توأم وليس فيهن عقيم. ده معنى ايه علاقة الاسنان بالكلام ده؟ حين الاسنان بتتكلم في الكتاب عن حاجة مهمة قوي، لو بصيتوا معايا في مزمور 57 هنلاقي حاجة عن الاسنان. شوفوا كده يقول في عدد 4: نفسي بين الاشبال، يصور الناس الخطاة بالاشبال، اضجع بين المتقدين، بني آدم أسنانهم أسنة وسهام ولسانهم سيف ماضي. أسنانهم أسنة زي سن الرمح ولسانهم سيف ماضي. توحش، يوصف التوحش في بني البشر. تالي مزمور 58 أيضا في حاجة لما يقولوا كده: اللهم كسر أسنانهم في أفواههم، أهشم أضراس الأشبال يا رب، ليذوبوا كالماء ليذهبوا، إذا فوق سهامه فلتتب. في نبوة يوئيل أصحاح 1 نشوف كمان آية عن الأسنان، وبعدين هنقرأ آية من العهد الجديد تورينا معنى الأسنان في الكتاب. في يوئيل 1 عدد 6 يقول كده: إذ قد صعدت على أرض أمة قوية بلا عدد، أسنانها أسنان الأسد ولها أضراس اللبوة، جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة، قد قشرتها وطرحتها فبيضت قضانها. توحش عند بني البشر. لكن يا ترى أي نوع من التوحش؟ ليس التوحش، احنا مش شوف واحد ياكل واحد بسنان، حد شاف حاجة زي كده؟ ما تقولش يعني محدش بياكل واحد بسنانه، لكن الكتاب في العهد الجديد يوضح لنا ان فعلا الناس بتاكل بعضها بسنانها، بس عن طريق ايه يا ترى؟ متهيألي معظمكم فهمتوا لما نقراها في رساله غلاطيا، نفهم يعني ايه واحد ينهش واحد بسنانه، يعني ايه واحد ياكل الثاني بسنانه. في غلاطيا اصحاح 5 يقول لنا كده في عدد 14: لان كل الناموس في كلمه واحده يكمل، تحب قريبك كنفسك، فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعض. فهمنا أحبائي؟ اللي بينهش وبياكل بسنانه فخور، ده يعني معناه أنه بيعمل إيه؟ يجي بسيرته، بيتكلم عنه دايما. لما تقعد معاه ما وراهوش حكاية إلا أنه يشرح في أخ ليه، يطلع عيوبه، يكشف قدامك نقائصه. في واحد تلاقي دايما عنده مرارة كبيرة من جهة واحد أو أكثر أو 10 أو 15، يعني في واحد شغلته انه يشرح، لكن في واحد تاني شغلته انه يسمع ويتفرج على التشريح، واحد دموي تلاقيه كده قاعد مستمتع انه يسمع النميمة. يقول لنا الكتاب كلام النمام كلقم حلوة تنزل إلى مخادع البطن، يعني يقعد يسمع وكأنه بياكل أكلة لذيذة. أحبائي ما بتلاحظوش إن فيه، يمكن ما تزعلوش مني يعني، ها؟ ويمكن هو الرجال عشان ما عندهمش وقت بس بيشتغل، يعني مش لأنه ما بيحبوش النمل، لكن يمكن الأخوات علشان أحيانا بيبقى عندهم وقت فاضي، فممكن تمسك التليفون وهي في المطبخ، أو ممكن يقعدوا مع بعض وقت ويحكوا. تلاقي القعدة قعدت 3 4 ساعات 5 ساعات أحيانا بتوصل، والحديث كله بيدور عن إيه؟ فلانة عملت وفلانة سوت وفلانة راحت وفلانة جت والأخ فلان عمل وفلان سوى. أحبائي ممكن بنستهتر بالموضوع ده. ما أنساش أبدا واحدة أخت كنت كل ما أكلمها عن الشركة مع الرب وإن المفروض تقضي وقت مع كده تقول أنا أشكر الرب، يعني الحياة كلها حلوة، بس أنا الحقيقة مغلوبة من النوم، يعني هو أحيانا في اليوم كده بنقعد 3 4 ساعات مع فلانة وفلانة بننم شوية، لكن دي الرب هيسامحني عليه. تاخد الامر ببساطه شديده وكأن دي مش مشكله. احبائي ده بالظبط اللي بيقول عنه انظروا كيف تنهشون وتاكلون بعضكم بعض، انظروا لئلا ايه تفنوا بعضكم بعض. لكن الرب لما نظر الى هذه العروس يقول لها كده اسنانك، اسنانك مش اسنان وحوش، اسنانك مش اسنان الاسد واضراس اللبوه اللي اتكلم عنهم في المزمور، لا، لكن اسنانك قطيع الجزائز. قطيع الجزائز الغنم، عمركم شفت خروف بياكل لحمه؟ ها؟ ما نعرفش ياكل اللحوم، لكن ياكل ايه؟ ها؟ ياكل في المراعي الخضراء. الخروف حط قدامه احسن وجبه لحم يتحول عنها اذا لقي مراعي خضراء. والمؤمن حط قدامه اجمل وجبه نم ما يطقهاش. ياخد بعضه ويقول لك انا متعتي في المراعي الايه؟ الخبر. كلمني من كلمه الله. قل لي خبر حلو. هات الاحاديث التي تنفي الكبر. اعد علي حديثا يحلو لسمعي الصدق. كلمني يا اخي، كلمني عن مؤمن نجح في حياته. في مؤمنين كده يقابلونا يقول ما عندكش خبر حلو عن عمل الله، ما عندكش خبر حلو عن مؤمن ناجح. حكي لي عن اخبار فلان، بسمع انه امين، حكي لي عن امانته، انه مؤمن يستريح في المراعي الخضراء، مؤمن بيتمم قول الرسول في فيلبي اخيرا ايها الاخوه كل ما هو طاهر، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، ان كان مدح ان كان فضيله ففي هذا اعملوا ايه؟ افتكروا. هي دي الحاجات اللي بيحب ياكلها المؤمن، اسنانه اسنان غنيمات تحب ان ترعى في المراعي الخضراء، وليست اسنان واسنان الوحوش اكله اللحوم. اخي الحبيب اسمح لي ان اسالك بهذا التعبير القاسي بعض الشيء، اسنانك اسنان وحش ولا اسنان حمل طاهر؟ ان كنت تصر بان تذكر سيره اخوتك وتشرح عيوبهم انت متوحش، اسمح لي اقول كده، واسنانك اسنان تنهش في الاخرين. لكن إذا كنت تكره السيرة مش مسرة، إن كنت تكره إنك تسمع سيرة أخ مش عطرة، إن كنت ما تحبش أبدا وجبات النم اللي أحيانا تنزل إلى مخادع البر، إذا كنت بتكره كده وتحب إنك ما تكونش إلا في كل ما هو طاهر فأسنانك أسنان حمل. إن عروستي إن حبيبتي اللي بيوصفها الرب أسنانها كقطيع الجزائز. قطيع، أسنانها أسنان القطيع، لكن أنهي قطيع؟ قطيع الجزائز. عملية الجلز يمكن معظمنا ما شافهاش، لكن عملية مؤلمة للخروف. اللي يشوف الخروف وهو بالجلز يصعب عليه جدا. خروف غلبان قوي، الخروف ده حيوان طاهر وبسيط ووديع، ما مش مؤذي أبدا. وتشوف عين الراجل اللي بيجزه بيبقى منظره صعب جدا، بيروح واخده بالرجليه ويكتفه ويروح لاوي راسه كده وماسك مقص، طبعا عامل زي يعني مش مقص، حاجه قاسيه جدا، ونازل نازل نازل وهو ما يتحركش. تبص تلاقي الخروف راكع بالرجلين الجزاز وما بينطقش، لدرجه ان منظر الرب تبارك اسمه وهو يحاكم اثار في النبي هذا المنظر، فقال كشاة تساق الى الذبح وكنعجه ايه صامتة أمام جزيها لم يفتح. فعلا أنا فاكر ما انساش أبدا وأنا طفل شفت منظر الخروف، وكان يصعب عليا ده رغم إني كنت شايفه من الكتاب، لكن كان يصعب عليا منظر الخروف في صمته واستسلامه ليد الجزاز. قطيع الرب اللي بحسب فكر الرب، قطيع متعود على عملية الجز. إيه عملية الجز؟ تلاقيه كتير كده يقعد لوحده ويروح داخل أوضته ويقفل على نفسه ويركع ويقول له سامحني أنا غلطت، الكلمة اللي طلعت من بقي دي ما كانش صح إنها تطلع، يا رب أنا الفكر اللي فكرته ده كان فكر ربي. ويعمل الحكاية دي كم مرة في الشهر؟ أنا يتهيألي كل مؤمن أمين ما يعديش عليه يوم لو هو صاحي بدون ما يكرر هذا الأمر بدل المرة 10. أحبائي، إن التوبة وإن كانت قد حدثت مرة، لكننا نحتاج أن نتوب كل يوم مرات كثيرة. أحتاج في كل يوم أني أتمم كلام كورنثوس الأولى 11، لو حكمنا على أنفسنا. ده مؤمن معاه سكينة وسكينته دايما مسنونة، وهو ماشي مع أخواته تطلع كلمة يطلب فيها مجد نفسه. لو صاحي يروح عمل إيه؟ مش قاطع يقطع يعني إيه؟ يا رب إيه ده؟ أنا لسه تاني بطلب مجد نفسي، سامحني أخطأت يعني، ما كانش يليق. أنت عودتني إنه لا تخرج كلمة راضية من أفواه، ما ينفعش إن أطلع الكلمة دي. طب ولو ما دنهاش؟ تعرف لو ما دنهاش بعد شوية هتيجي قاعدة تاني هتبص لقى الكلام الغلط إيه عمال إيه؟ ها؟ يكتر ويكتر ويكتر، وعلى آخر اليوم تلاقي الحصيلة تقلت قوي. عشان كده أنسب وقت لإدانة النفس هو في لحظة الوقوف في الخطأ بسرعة. فهو قطيع، أسنانها أسنان حيوان طاهر حمل وديع، لكن في ذات الوقت قطيع الجزائز اللي باستمرار عمال يجز. الشعر في الكتاب صورة لمنتجات الطبيعة القديمة، عشان كده لو تفتكروا الأبرص يوم طهره لما يجي علشان الكاهن يحكم بطهارته كان يعمل إيه؟ يحلق شعر، لازم يقص، وكأنه عايز يقول طالما يا رب رضيت وطهرتني فكل ثمرة للطبيعة القديمة أنا جاهز أعمل إيه؟ آخر حبيب إننا أخذنا طبيعة جديدة. لكن فينا حد ينكر إن كل يوم بيشوف الطبيعة القديمة دي وبتتحرك الطبيعة دي؟ خلينا أول ما تتحرك وتطلع ثمرة واحدة اقطع على طول. في مؤمنين بيتصرفوا في حياتهم ببساطة وكأنه موضوع الطبيعة القديمة ده موضوع اتناسى، وثمار الطبيعة القديمة إذا ظهرت ما بياخدش باله، أهو ده بقى عمالة تطلع الثمار إلى أن تصير أقول إيه كده حاجات يمكن بيبقى من الصعب علاجها وقطعها، وتؤدي في النهاية إن الرب هو اللي يحكم علينا. قطيع الجزائز، فهي قطيع مجزوزة، لكن يقول عنها كمان كلمة الصادرة من الغسل، بقاعدة باستمرار عمالة تتغسل بمياه الكلمة. هو فكركم الواحد عشان يوصل انه يبقى ما بينمش وما بيجيبش سيرة اخواته واسنانه ترضي الرب، دي عملية سهلة احبائي، تحتاج الى ادانة لكل شيء من الطبيعة القديمة، ثم اغتسال دائم بمياه الكلمة مطهرا اياها بغسل الماء الكلمة. لما ابقى باستمرار قدام كلمة الله باستمرار أقدر أدين الأمور كما يراها الله. في مؤمن نفسه يدين الغلط لكن هو مش عارف الغلط وبيعمل الغلط وما هواش دريان. ليه؟ لأنه ما يعرفش إن ده غلط. لكن لما يقرأ الكتاب باستمرار، لما يبقى لما يقعد يتأمل في شخصية المسيح هيلاقي روحه بيدين نفسه على حاجات ما كانش بيدين نفسه عليها قبل كده. النقياس اللي يخليني ماسك السكينة بتاعتي وعمال أقطع بالثمار وأجز كل ثمار الطبيعة لما أكون قريب من كلمة الله، لكن وأنا بعيد عنها مش هعرف أدين نفسي. يبقى قطيع جزائز صادرة من الغصن، مؤمن وديع يحكم على نفسه باستمرار، قريب من الكلمة لكي تزداد قدرته على الحكم على نفسه، لكن أخيرا كل واحد مؤمن وليس فيهن عقيم. مؤمن مثمر، مؤمن شبعان فرحان وعمال يجيب ثمر، علشان كده مش مشغول ابدا بالاخرين لكي ينهش فيهم او لكي ينم في سيرتهم. عمركم شفت مؤمن ناجح في حياته بيجيب سيره الاخرين؟ انا ما اعتقدش، لكن غالبا اللي بيقعد ينم ويجيب سيره الاخرين هو المؤمن الايه؟ اللي ما عندوش حاجه. هو لو عنده هيبقى فرحان، ويمكن يشوف كل الناس ناجحه وحلوه، لكن لو هو فاشل ممكن يشوف كل الناس فاشلين وكل الناس تعبانين وكل الناس وحشين، هو لو اتصلح هيشوف الناس حالهم افضل. ما سر ان اسنان واسنان حمل وديع ان هو متقن وليس فيهن عقيم؟ مؤمن مثمر، مؤمن ناجح مطرح ما يروح، مؤمن لانه قريب من كلمه الله، كل ما يصنعه ينجح. علشان كده ما عندوش وقت يشوف اخطاء الاخرين ويدين الاخرين. لكن اللي يبقى فشلان يتمنى غلط الاخرين ويصدق ما يغلطه علشان يبقى عنده موضوع للكلام عنهم وهكذا. ما انساش ابدا يوسف، يوسف اللي اخواته ظلموه اي ظلم وبهدلوه اي بهدله، لكن تعرفوا بعد ده كله لما يجي يحكي حكايته للراجل الساقي ويشرح له ظروفه، مش يقعد ينم في سيرتهم. وهو الحقيقه لو حكى حكايته للبنان ده زي ما احنا بنعمل، يقول انا بقول حقيقه حدثت، انا مش بفتري عليه، يعني انا الراي انا ما بظلموش، انا بقول حاجات حصلت فعلا. لو كان قال له شوف يا عم يا ساقي، انا ابن ابويا بتاع شرفته واخواتي حسدوني وكرهوني وباعوني وبهدلوني مع اني ما عملتش حاجه، كان يبقى بيغلط الراجل؟ مش ما بقولش حاجه كده ولا بيفتري عليه. لكن تعرفوا يقول للساقي ايه؟ يقول له اذكرني امام فرعون لاني سرقت من ارض العبرانيين، انا ولم افعل ذنب حتى اتي الى هنا. لا حكى له حكايه اخواته ولا حكى له حكايه مرات فوطيفار، مع انه يمكن يحلو للمظلوم انه هو يقعد يتكلم عن مرقته ويفضفض عن ان انا مظلوم وما عملتش حاجه غلط. لكن اللي سنانه سنان حمل ما يحبش ينهش في حد حتى لو غلطان، لكن يقول له انا سرقت من ارض العبرانيين ولم يكن لي ذنب حتى اتي ولم افعل ذنب حتى اتي الى هنا. ده ليه يا احبائي؟ ليه عمل كده؟ لانه اكثر واحد اتقال عنه ان هو ناجح مين؟ يوسف. كان الرب مع يوسف، كان رجلا ناجحا قريب من كلمه الله، فكل ما يصنعه ينجح، مش محتاج يشرح في الاخرين لانه هو ناجح. بعد كده نمره كام دي؟ أربعة، يوسف شفايفها، والشفايف للكلام طبعا، مش عايزة نقاش إنها تتكلم عن الكلام، لكن أنا مشغولة عن الوصف بتاعها. يقول لها شفتاك كسلكة من القرمز، القرمز لونه إيه؟ أحمر. لما ببص على شفايف بفرح. ليه؟ لأنه محطوط عليهم ختم أحمر، بس مش الختم الأحمر يعني اللي. لكن الختم الأحمر اللي بيتكلم عن دم المسيح. إن شفاك ختمت بخاتم ملكية هو دم المسيح. فاكرين الكاهن يوم تكريسه كان إيه اللي بيحصل له؟ كان يحط على شحمة ودنه نقطة إيه؟ دم. هنا المسيح شايف اللون الأحمر لون الدم على شفاك. في ترنيمة قديمة أكيد معظمنا يعرفها، وشفتي أحفظهما للنطق بسر الفداء. يا رب خليني يعني فمي احفظه، شفتي احفظهم، انت حطيت ملكيتك على فمي وعلى شفاهي علشان تكون بتاعتي. شوفوا لما الرسول يتكلم عن اجسادنا يقول كده، ان جسدكم هو هيكل للروح القدس، وانتم لستم لانفسكم، انت مش لنفسك، ايدك مش ملكك، رجلك مش ملكك، عينيك مش ملكك، صحتك مش ملكك، شفتيك مش ملكك. مش من حقك تقول اي كلام. لا احنا هنا بنتكلم عن مش المستويات الشرعيه، احنا بنتكلم عن التكريس احبائي اللي يشبع قلب الرب. يا سلام على مؤمن يقول يا رب شفاهي ليست للكلام كما يحلو لي، لكن شفاهي علشان اتكلم زي ما انت عايز. هم مش بتوع، مش ملك النهارده. شوف الرب على الارض احبائي، يا سلام، يقول الكلام الذي لي ليس من عندي، لكن أبي أعطاني وصية، ماذا أقول وبماذا أتكلم؟ لقد وضع الرب خاتمه على الشفاة، فلم تعد هذه الشفاة ملك لنفسها لتتكلم كما يحلو لها، لكن تتكلم كما يريد الرب. شفتاك كسلكة من القرمز، وفمك حلو، فمك حلو، الفم بيتكلم عن التغذية. وكان يقول لها نوع الغذاء اللي أنت بتاكليه نوع راقي، نوع حلو. بيتهيألي اللي بياكل غذاء مش مظبوط بيبان عليه، مش كده؟ يعني فكرت من كام يوم طنط نبيله فكرتني ان احنا زمان كنا بنتكلم عن الشعب في ارض مصر وقلنا ان الشعب كان بياكل ايه في ارض مصر؟ بصل وكرات. واللي ياكل بصل وكرات ممكن حد يقول فمه كحته، ينفع يبقى نفسه حلو قوي يعني لو قال كده. لكن خلي واحد واكل تفاح اكيد بيبان عليه. الرب يقول لها في اخر الاصحاح ده: تحت لسانك عسل ولبن، شفتاك يا عروس تقطران شهدا. فمك حلو لانك واكله حاجات حلوه. خلي مؤمن تقابله تروح تسال عليه، يقول لك حاضر هيجي دلوقتي، ويطلع من اوضته وكان بيصلي. متخيل مؤمن طالع من فرصه صلاه هيقعد معاك، هيحكي معاك في ايه؟ اكيد هيتكلم معاك كلمتين، تطلع وانت بتقول له فمك شكله ايه؟ فمك حلو، ما قلتش حاجه وحشه. شفتاك يا عروس تقطراني شهدا. لكن خلي مؤمن قاعد يحكي في اي حكايه، ولا يتفرج على اي فرجه، ولا ويجي يحكي معاك، هتلاقي ايه؟ تعرف ممكن يحكي لك عن المشاكل والهموم والتعب واللي في الدنيا واللي راح واللي حصل واللي جه، ويمكن تروح له وانت مهموم وتطلع مهموم اكثر. لكن روح اقعد مع مؤمن كان قاعد قدام كلمه الله، او كان في شركه مع الرب، تطلع وتقول فمك شكله ايه؟ فمك حلو، فمك بيقول كلام حلو ريحتني. احبائي يدينا الرب نعمه لكي نهتم بما نتغذى عليه. خلي بالنا ان كل اللي بنسمعه بيأثر فينا، كل اللي بنشوفه بيأثر فينا، كل حاجه بنحكي فيها بتأثر فينا. فلنحترس. فمك حلو، خدك كفلقة رمانة تحت نقابة. الرمانة أكثر فاكهة أو ثمرة تورينا معنى الإثمار والخصوبة، لأنك لما تفتح الرمانة تلاقيها كلها إيه من جوه؟ كلها ثمر، كلها ثمر، كل حباية منهم ثمرة مليان، وكل ثمرة لوحديها ملفوفة في غشاء لوحديها بمنظر جميل، لكن الكل على بعضه ملفوف في غشاء واحد. تكلمنا عن الروح القدس في ثماره لما يقول لنا: أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، لطف، وداعة، عفو، كذا ثمرة، لكن كل دول ثمار الروح القدس. كان على ديل الطوب بتاع رئيس الكهنة لو نفتكر نلاقي جلجل، جلجل يعني إيه؟ جرس، وجنبيه إيه؟ رمانة، جرس ورمانة، جرس ورمانة، لتسميع، للتذكير. فالمؤمن ككاهن عنده جرس وعنده كمان رمانة، بمعنى عنده شهادة مسموعة بيقول للناس تعالوا ذوقوا وانظروا. ما أطيبر بيتكلم، لكن كلامه مشفوع دائما بحياة مثمرة، باين على وشه الكلام اللي هو بيقول. روح قول للناس تعالوا للمسيح. طب ليه نيجي؟ سؤال منطقي صح؟ يعني لو انت رحت قلت لواحد خاطئ، انا بتهيألي اكتر مشكلة بتقابل معظم المؤمنين انك مش عارف يتكلم مع الخطاه. يقول لك اكلمه اقول له ايه؟ اقول انت خاطئ ورايح جهنم؟ يعني كلام مش مقنع يعني ليه. لو قلت له طيب تعالى اتمتع، تعالى ارتبط بالرب علشان تتمتع كده بسلام عميق وبمحبه عميقه وفرح عميق، تعالى يا اخي انت حيران وتعبان، روح لاي واحد من اهل العالم النهارده. اي واحد معاك في شغلك، جارك في البيت، واساله هذا السؤال: هل تشعر بسلام؟ هل تشعر براحة؟ يا ترى متوقعين الإجابة أحبائي؟ يستحيل إنك تلاقي واحد يقول لك فعلا أنا مستريح أو أنا سعيد. الكل بيئن، وكتاب من زمان قال كده: الخليقة كلها تئن وتتمخ. إن كان إحنا اللي لينا بكورة الروح كثيرا بنعمل إيه؟ بالإن، فما بالك بالأشرار. روح قول للراجل بقى تعالى سلم حياتك للمسيح علشان يسعد قلبك وانت مكشر، وانت قبلها بيومين حكي له انك تعبان او انه سمع صوتك في البيت او الى اخره. الكلام ده ينفع احبائي؟ شهاده عقيمه لا قيمه لها. لكن لابد ان صوت الجرس، صوت الجلجل يكون مشفوع جواره على طول في ايه؟ في رمانه، في حياه نضره مملوءه بالثمار تشفع هذا الكلام وتؤكد. لما تقول تعالوا ذوقوا وانظروا، ما اطيب الرب لازم يكون باين عليك انت كمان انك فرحت. لو بتقول له في نصره في المسيح لازم يكون باين عليك. انا يتهيألي الرب له كل المجد. تفتكروا لما التلاميذ راحوا يجيبوا له الاكل، اول ما جم حسوا على وشه بامارات ايه؟ الشبع. فقالوا لا، يظهر ان حد جاب له اكل، حد جاب له طعام. ده قبل ما يسالوه يظهر ان احد اتاه بطعام. الرب فهم كده وقال لهم لا، لي طعام اخر لاكل، لستم تعرفون طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسل. كان باين على وشه السلام. انا يتهيأ له وهو بيقول للمراه الماء الذي اعطيه انا من يشرب منه لن يعطش الى الابد. صدقوني الست من قبل ما تستفسر كتير فهمت الكلام من وشه بان ان هو شبعان، ان هو فرحان. قعدته كده على البير سابت قلبها في هدوءه، في عمق سلامه، في روعته في الحديث. بصيت له كده وقعدت تكلم معاه في الاخر تقول له ألعلك اعظم من ابينا يعقوب الذي اعطانا هذا البئر. بعديها بشويه قلت له ارى انك ايه من هدينا. بعديها بشويه على طول اول ما قال لها على موضوع السجود قالت له انا سمعت ان المسيح لما يجي هيغفر لك كل شيء. تكونش انت المسيح، ممكن تكون انت شكلك كده، شكلك كده واحد قد اللي انت بتقوله، شكلك كده غير عن احبائي. ياما مؤمنين بيقولوا نفس الكلام، لكن بتفرق من مؤمن لمؤمن في تاثير الكلام. هل كلامي مشروع بمشاعر واحاسيس وحياه تبرهن صحه هذا الكلام، ولا انا بقول كلامه بس؟ وخد بالك لو قلت كلام جرس من غير رمان صرت نحاسا يطن او سنجا يرن، وده ملوش لازم، ملوش لازم ابدا، يا ريت ملوش لازم. لا ضرره ونتائجه المؤلمه اكثر من ده، ملوش نفع. ده بالعكس زي ما قال الرب للكهنه زمان اعصرتم الناس بالشريعه، يعني قلت الكلام سدت نفس الرب. لما يجي مؤمن غيرك يقول الكلام نفسه يمكن ما يقبلوش لانه نفسه اتسدت من الكلام ده. يا ريت لما يبقى ما فيش احساس بالكلام ما نقولهوش. يا ريت لما نبقى مش شافعين كلامنا بقوه حياه افضل ان احنا ما نقولهوش. خدوك كفرقه رمانه تحت نقابك. النقاب هنا يتكرر مرتين. وايه معنى النقاب؟ جه هنا وجه ايضا مع العينين. النقاب البرقع اللي كانت تتغطى به المراه وتتغطى به لاعلان خضوعها وطاعتها لزوجها، مش بالمفهوم بتاع الايام دي. ليه؟ لانه نفهم ان رفقه لما سالت العازر كانت ماشيه مع العازر، لو هي محرم عليها انها تتكشف على راجل زي ما البعض بيفهم ان الكتاب بيعلم هذا الامر حتى في العهد القديم، كان المفروض انها تتغطى بالبرقع وهي مع مين؟ مع العازر. لكن هي سالت العازر وقالت له من هو هذا الرجل الاتي لايه؟ للقائنا. فقال لها هو سيدي. راحت عملت ايه؟ اتغطت بالبرقع. وكانها تعلن خضوعها وطاعتها له وتقول له انا لك، انا مش لحد غيرك. معنى جميل يا احبائي، وبلا شك اسحاق قدر وتعزى بها جدا. فالمؤمن عندما يتغطى بالبرقع كانه بيقول للرب انا ماليش غيرك، انا ما اخضعش لحد تاني، انا مش ملك الا انت، انا ما حدش يسود عليا الا شخصك. الشعب يقول للرب زمان في مره يا رب ساد علينا ساد سواد. لو تفتكروا كمان ابي مالك وهو بيعاتب ساره وبيوبخها راح ادها فلوس، ادها فلوس وقال لها ده تجيبي بيه ايه؟ تشتري بيه ايه؟ ده نوع من التوبيخ المؤلم شويه. هو ابراهيم محتاج لفلوسك؟ لا، بس عشان يوبخ ساره ولا وهو غطاء عين لك. فلما حتى ابراهيم يضعف ويقول لك قول انك اختي انت ما توافقهوش. عيب انك تكوني واحد غير زوجك، عيب انك تكوني واحد غير ابراهيم. هاتي برقع واضغطي، يعني اعلني خضوعك التام وان ابراهيم يمتلكك تماما وليس لاخر سياده عليك. عنقك كبرج داوود المبني للاسلحه. العنق دايما يجي في الكتاب يتكلم عن العناد. ليه؟ مش عارفين ان اللي بيحرق في الغيط هو ايه؟ اللي بيحرق الطور. لكن في طور ما ينفعش للحراقه ابدا. انه طور ده؟ طور اللي رقبته صلبه شويه. في رقبه الطور تبقى غليظه وصلبه قوي، فلما يحطوا عليها النير، عارفين النير؟ ها؟ النير الخشب اللي بتتحط على الرقبه بتاعت الطور، الطور يعمل ايه؟ ها؟ تتزحلق من عليه لان رقبته صلبه. لكن في طور تاني رقبته لينه شويه، فتحط عليها الخشبه تلاقي لها مكان. واحنا الرب قال احملوا ايه؟ نير. في مؤمن ما يعرفش يشيل النير ابدا، لكن رقبته شكلها ايه؟ صلبه. كل ما الرب يقول له اخضع يشخص. اهو ده اللي ما ينفعش ابدا في خدمه الرب ولا في طاعه للرب ولا في الحياه مع الرب. عشان كده كان اسرائيل دايما الرب يقول عنه شعب شكله ايه؟ صلب الرقبه، يعني رقبته صلب، رقبته ما ينفعش يتحط عليها نير ابدا. مؤمن شامس، مؤمن عنيد، ما ينفعش تقول له الحاجه الفلانيه ممكن يعمل عكسها. ما تعودش انه يكون تحت نير. لكن في مؤمن تاني عنده استعداد للخضوع والطاعه. فبيقول لها عنقك، عنقك مش من النوع ده، لكن بالعكس عنقك كبرج داوود المبني للاسلحه. عنقك كبير وعظيم لكن مش متسلط قصادي، بل بالعكس ده كبرج ليا بعلق عليه الاسلحه بتاعتي اللي بحارب بيها. عارفين لما نقول اناء بالكرامه مستعدا لكل عمل صالح. في مؤمن كده من كتر طاعته الرب يقول الراجل ده مطيع ليا، بحس ان ما فيش في مره حبيت احارب من خلاله الا ولقيته جاهز مطيع. روح الحته الفلانيه يا حاضر، فاكرين فيلبس عمل نهضه عظيمه في السامره، لكن الرب يخطفه ويقول له روح فين؟ الى البريه. اروح بريه يا سيدي؟ حاضر يا رب. اهو ده عنق وبرج داوود المبني علشان الاسلحه. كل ما الرب يريد ان يستخدمه ويحارب من خلاله كداوود المحارب الى ايجاز. بولس الرب يقول له خليك في هذه المدينه، حاضر يا رب. منعنا الروح، حاضر. مؤمن مطيع بين يدي الرب. لكن احيانا بيكون المؤمن متصلب عندما يحاول الرب ان يستخدمه، وبالتالي ما يعرفش الرب يستخدمه. اناء للكرامه مقدسه نافعا للسيد ومستعد لكل عمل صالح. الف مجنن علق عليها كلها اطراس الجبابره. يا ما استخدمت هذا المؤمن، يا ما اتذكر له مواقف كان في طاعه كامله لي لم يعوقني عن الاستخدام في يوم من الايام. ثم اخر صفه، ولا ثدياكي كخشفتي ظبيتين توأمين يرعيان لينا السوسا. ثديين بيكلمونا عن حاجتين واضحين قوي. الحاجه الاولانيه النضوء، لانه في اخر اصحاح قالت لنا اخت صغيره ليس لها ثديان، فلسه صغير، لكن هنا في نضوء، في قوام حلو في الحياه الروحيه. لكن الحاجه الثانيه، الرسول تفتكر الرسول بولس وهو بيكلم اخوه الثسالونيين يقول كنا حنينا اليكم كايه؟ كالمرضع. مؤمن مش بس ناضج، لكن بيحب اخواته ويحب دايما ان هو يقدم لهم، يطعمهم، يرعاهم. مؤمن مشغول دايما باخواته. ثدياكي كخشفتي ظبيات توأمين يرعيان بين السوسن. بتحب اخواتك، بتحب توكليهم، بتهتم بيهم. ما بيقولش عليك ان المؤمنين يفضلوا جعانين، عشان كده انت بتعملي ايه؟ يرعيان بين السوسن. هي قبل كده قالت عن الرب انه حبيبي لي وانا له، الراعي بين السوسن. حبيبي بيرعى بين السوسن، يعني بيطعم بين السوسن. وهي دايما قاعده مع السوسن ترعى وتاكل وتشبع علشان تقدر تقدم لاخواتها. ترد عليه هي وتقول له الى ان يفيح النهار وتنهزم الظلال اذهب الى جبل المر والى تل اللبان. وده إشارة أحبائي إلى الرب يسوع المسيح في حياته وفي ألامه. باستمرار هروح أقعد قدامك وأتمتع بيك علشان أقدر أطعم وأفضل أشبع وأقدم. والمروي هو أيضا يروى، ونفس السخي تسمى. هاكل وهوكل، هشبع وهشبع. لغاية أنت يا ستي هتعملي كده؟ قالت إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال، لغاية بقى ما يجي هو. أنا ماليش شغلانة إلا إني أشبع بيك وكمان أكلم إخواتي عنك. أول ما قالت له كده قال لها كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيب. أحبائي أسأل بعض الأسئلة في الآخر وأسألها لنفسي، وأرجو إن كل واحد فينا يسأل نفسه. هل نرى الأمور كما يراها الرب؟ هل نحكم على الأمور كما يحكم عليها الرب؟ هل نحن مكرسين للرب، بمعنى أننا نضحي ببعض الحقوق المشروعة لنا في سبيل تتميم مشيئة الله في حياتنا؟ هل عندنا استعداد أن احنا نكون ناس نسترخص كل شيء، لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي؟ هل أحبائي في حديثنا يحلو لنا أن احنا نجيب سيرة إخواتنا؟ ولا الأمر ده بيصدنا بالرعب وبنبعد عنه؟ هل إذا حدث إنه جت سيرة واحد بنوع من النميمة ونحن نتكلم عن أخطائه، هل ده بيخلينا نحب الجلسة ونقعد نشارك فيها، ولا ده بيخلينا في سنة السد؟ قريت النهارده تعبير حلو قوي عزاني، قال ليس معنى ان تكون روحيا وعيناك روحيه انك لا ترى اخطاء الاخرين. مش معناها كده، مش معناها انك تشوف اخطاء الاخرين وتقول يا دول حلوين، لا مش كده اطلاقا. مش معنى كده انك تشوف اخطاء المؤمنين وتقول لا 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 ده ما غلطش، بس اصل قصده مش عارف ايه، اصل الغلط ده الغلط غلط. والروح يحكم في كل شيء، يميز كل شيء، بمعنى كده يعني يميز كل شيء. عينك ترى الخطأ وتفهمه، لكن قبل ما عينك تشوف الخطأ وتفهمه عندك قلب محب يسرع لتغطية هذا الخطأ، لأن المحبة تعمل إيه؟ تستر كثرة من الخطأ.